قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والخير إن جاءنا من عنده ياتي.
أنا الفقير إلى رب السماوات. أنا المسيكين في مجموع حالات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، السائر إلى الله عز وجل يحتاج في طريقه إلى صور من التثبيت، يحتاج أن يشعر أنه على بصيرة، رغم أن الطريق صعب وشاق، ورغم أن على الطريق قطاع طرق، إلا أن هناك أمور تستشعر العبد ويستشعر العبد بها أنه ما زال على الطريق، وأن الطريق ماض به إلى منتهاه، أي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الاستشعار يكون بأمور، فإن الذي يسير إلى الله عز وجل القلب، فالقلب هو الذي يمضي بالعبد إلى كل طاعة وإلى كل بر، بل القلب هو الذي ينفع العبد بين يدي الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سالم من كل شرك، من كل ضلالة، من كل كبيرة، سلم القلب لصاحبه. ولذلك في أثناء السير إلى الله عز وجل، إما أن يشعر العبد أن في قلبه غصة، أو في قلبه بلية، أو رزية، أو دنية، أو أن يستشعر أن القلب راض عن الله عز وجل، إذ في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى يرى للسير مذاق، ويرى للطاعات طعم. هذا المذاق وهذا الطعم لا يشعر به إلا الأتقياء. روى الإمام مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. ذاق، هل للإيمان طعم؟ نعم، فإن القلب يحيا كما تحيا الأبدان، وإن القلب ينعم كما ينعم البدن، وإن القلب يمرض كما يمرض البدن، وإن القلب يموت كما تموت الأبدان. ولكن كم من العقلاء من يعقل أمر نفسه، من يعلم أن القلب سليم وصحيح، وأن مذاق الإيمان وصل في القلب إلى المشاش، وأن القلب وصل إلى أعلى درجات الحب. ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، حلاوة في القلب، يشعر بلذة، يكاد القلب أن يطير من شدة ما يجد من لذة هذا الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الرضا، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا رضي بالله ربا. كيف يكون الرضا بالله وعن الله؟ نعم، يكون الرضا أن تعرف من ربك، من هو الإله الذي تعبده، من هذا الرب الذي أنت إليه تسير تتقرب إليه بالطاعات والقربات. ولذلك نرى أن بعض العباد قد يؤدي بعض العبادات ولكن ليس لها في القلب أثر وليس لها في القلب موضع، إنما هي حركات وسكنات. قد يصلي ولكن ليس هناك أثر للصلاة ولا معنى لها. قد يزكي ولكن ليس هناك أثر للزكاة ولا معنى. قد يصوم ولكن ليس للصيام أثر ولا معنى. قد يحج ويعتمر ولا أثر لهذا في قلبه البتة. لماذا؟ لأن القلب ما عاش القضية والحياة الإيمانية، ما رضي عن الله عز وجل الرضا التام الرضا الكامل. كيف أرضى عن الله؟ كيف يكون الرضا عن الرب سبحانه وتعالى؟ الرضا عن الله أن تعرف من هو الرب الذي تعبده، الذي خلقك فسواك فعدلك. أفرأيتم ما تمنون؟ أنت يا عبد الله، هل استحضرت هذه النعمة؟ من أين منشأك؟ ومن أين مبدأك؟ ومن أنت؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى. أصلك وفصلك، أنت من أين؟ من ماء مهين. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أوقف قلبك، أوقف قلبك. من الذي خلقك؟ من الذي أنعم عليك وأسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة؟ لو وقف كل منا أمام نعمة من نعم الله عز وجل، لو حجب الله عنك البصر لا ترى، كيف حالك؟ كيف حالك وأنت ترى الليل والنهار سواء؟ نعم، قد يكون حرمان البصر نعمة، إذ حجبت العبد عن النظر إلى معاصي الله. كم من مفسرين استعملوا هذه النعمة وما عرفوا حق الله عز وجل، استعملوها في كل بلية وكل رزية في معاصي الله عز وجل، من نظرا إلى الحرام واستمتاع بالحرام، بنعم الله عز وجل يعصى الله. ما ذاق طعم الإيمان بل ذاق المر والحنظل، إذ القلب يشقى من الذنب ويتألم من الذنب. القلب وعاء إن ملئ بالخير صار فيه الخير، وإن ملئ بالشر صار فيه الشر. ويتجرع العبد إما لذيذ العيش بحلو القلب، وإما مر العيش بشقوة القلب. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هل تأملت حصيرا كيف هو من عيدان؟ ثم هذه العيدان بعضها عال وبعضها نازل، فإذا نام عليها العبد بلا رداء بلا فراش أثر الحصير في البدن، أي لامس البدن. فالفتن حينما تنظر العين إلى الحرام لا تتأثر العين فقط بل يتأثر القلب. حينما يستمع العبد إلى الحرام لا تتأثر الأذن إلى الحرام، بل القلب أيضا، بل القلب هو الأصل. حينما يتكلم العبد بالحرام القلب الذي يتأثر، إذ تعرض الفتن، كل بلية، كل رزية، كل معصية، كل ذنب يعرض على القلب ويلامسه. والقلوب نوعان وصنفان: قلب ذاق الإيمان، رضي بالله ربا، لا يرضى بغير الله عز وجل بدلا، لا يعرف إلا الله، بمجرد أن ترى العين الحرام القلب يقول لا، بمجرد أن تسمع الأذن الحرام القلب يقول لا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها قبلها نكتت فيه نكتة سوداء. تخيل هذا الجزء الصنوبري، هذا القلب كم يحمل، كم يحوي. إذا قبل الذنب، قبل المعصية، نكتت فيه نكتة سوداء، أي أن جزءا من القلب مات، أصابته علة، سرطان في هذا القلب، نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها بمجرد أن نظر غد البصر، بمجرد أن وصل إلى السمع سد الأذن، بمجرد أن هم بالكلام منع الكلام إن كان في غير طاعة. فإذا بالقلب في مجاهدة، نكتة سوداء قد تثبت وقد تمحى، حتى تصير القلوب على قلبين، أي قلوب بني آدم من الأحياء. قلب أبيض هذا الذي يجاهد، نعم إن للمعصية مذاق. لماذا؟ لأن القلب ينظر، هل هذه المعصية، هل هذه المعصية ماذا فيها، ماذا حولها وما عليها؟ نعم حولها من التزيين، من تزيين النفس الغوية ومن الشيطان الرجيم، فإذا بها عليها غلالة، عليها هالح، تشعر القلب أن هذه المعصية مقبولة. ولذلك لو علم العقلاء أن صاحب المعصية شقي، شقي قبل المعصية وحال المعصية وبعد المعصية، قبل المعصية كيف حال العبد؟ في اضطراب، متردد، إلا إن مات قلبه، هل يفعل أو لا يفعل. حال الفعل في حال قلق، لا يستلذ ولا يشعر بلذة. بعد أن انتهت المعصية كم من ندم يعصر القلب. ولذلك تتحول المعصية إلى عادة لا يستطيع العبد أن يتركها، حتى أن بعض العصاة يقول نعصي ولا نجد إلا المر حتى أتفه المعاصي. تأمل حال من يشرب الدخان، السجارة، إن سألته هذا الذي تشربه طيب أم خبيث، جيد أم رديء، قول واحد يقول خبيث، يقول رديء، فلما لا تدع هذا؟ حتى أنك تتعجب على الباكت مكتوب التدخين ضار جدا بالصحة، وهذا المسكين يدخن. لماذا؟ لأنه في أول مرة لما عرضت عليه السجارة ما رفضها، ما نحاها، ما أبعدها، قبلها، فصارت عادة. حتى أن بعض المدخنين يقول لا أستطيع أن أترك الدخان، رغم أن البدن يحترق والقلب يحترق وهو عاجز أن يدع هذا. على الرغم من أن التدخين هو من أدنى المعاصي، فكيف بأعلى وأعلى وأعلى؟ باب المعاصي من دخل فيه قسى قلبه واسود، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض نحى كل ذنب ورفض أي أمر يخالف أمر الرب. قلب أبيض قوي قوي لصاحبه، يعينه على الطاعات وعلى القربات، لا يرى فيه إلا الله. أما القلب الثاني، قلب مائع، قلب ضائع، قلب كالإسفنجة، كلما سقط فيه شرب. قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ما جاء على رأسه من فكرة وما خطر على باله من أمر يؤديه بلا تفكير. هذا حلال أم حرام؟ لا يفكر، لا يميز بين الحلال وبين الحرام. المهم أن النفس تريد وأن النفس تشتهي، أما صاحب القلب السليم فلا، لا يؤدي أمرا إلا بعد أن يعلم هل يرضي الله أم لا. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والقلب الآخر قلب أسود، شوف تخيل، من شدة الذنوب، إن الذنب لا بد أن يجر إلى جواره ذنب، والذنوب مولدات، ولا يزال القلب يمتلئ بالذنوب حتى يسود. قلب أسود مربادا، أي علاه الصماد السواد، سواد من أثر الدخان الكثيف من الخارج والداخل، مربادا كالكوز مجخيا، هو أسود عليه صماد، عليه من الرماد من الخارج والداخل. قد يستفاد منه إن كان معدولا، كيف وهو مقلوب؟ لا يستفاد من هذا القلب البتة إلا ما كان على الهوى. أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، ما وافق الهوى. أيها الحبيب، ذاق طعم الإيمان، إن للإيمان مذاق، إن للإيمان طعم، حينما يقف العبد بين يدي الله عز وجل بقلب راض عن الله. لا تسأل عن حاله، لا تسأل عن حاله. وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يجري في خلاياه، فالأذن سامعة والعين دامعة والنفس خاشعة والقلب أواه. حينما وقف بين يدي الله عز وجل يناجيه، أي لذة، أي نعيم وهو في قرب من الله عز وجل بخلاف من صلى وما رضي عن الله. هي عادة، هي عادة. هل عرضنا على قلوبنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرحنا بها يا بلال، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي أنعم، هو الذي أراد لعبده الخير. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، خرجك بلا شيء فأعطاك الجوارح التي تعينك على معرفة الله عز وجل، وأرسل إليك رسلا يعلموك أمر الله سبحانه وتعالى، بل جعل الله الحجة دامغة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رضي عن الله في كل ما شرع أن هذا أمر الله عز وجل، وأن هذا نهي الله سبحانه وتعالى، أن هذا ما أراده الله، فعلى السمع والطاعة. ولا يكون هذا إلا بالرضا عن الله، والرضا يتطلب أمرين: التسليم التام الكامل، والمتابعة المطلقة. ليس مجرد أنني رضيت عن الله، ومن ذا الذي لا يرضى عن الله؟ الرضا لا يكون بالقول،
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليس بالادعاء، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس الدين بالأماني، ليس الطاعة بالأماني، أن يوقر في قلبك المحبة لله عز وجل، حب عظيم يدفعك إلى قبول أي أمر من الله. رضي عن الله، رضا مطلق، رضا فيما شرع من أمر شرعي ومن قدر كوني. من أمر شرعي اختياري، أمرك الله بكذا فإذا بك تقبل على أمر الله عز وجل برضا لا تجد فيه غضابا. أمرك الله عز وجل بأوامر وطاعات، هذه الأوامر وهذه الطاعات إن أديتها برضا ومتابعة تامة فأنت محب، أما بتثاقل فلا، وأما من خرج منها وعنها بتأويل فضال، إذ أمر الله عز وجل على التسليم تسليم شرعي، جاء القرآن وجاءت السنة لتبين لك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قدر كوني ينزل الله عليك من الأقدار، إما ببسط في الدنيا وإما بتضييق، وقد يكون الخير فتنة وقد يكون الشر فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد يوسع الله عليك فتنسى أن أمرك بيدك وأن هذه النعم استدراج، فتترك الطاعات وتولغ في المعاصي والآفات فتهلك. وقد يضيق الله عليك ليبتليك لتصبر ولتعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قد يبتليك بالصحة، فيما تستعملها؟ في الذنوب، في المعاصي، في التبختر، في التكبر على عباد الله، فيما تستعمل هذه الصحة؟ وقد يبتليك بالمرض. من رضي عن الله يسلم تسليما تاما كاملا لأمر الله عز وجل. أيها الحبيب، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. فلابد أن تعرف من الرب الذي تعبده، ربك أن تعرفه بربوبيته، هو الرب. معنى الرب هو الذي ملك، ملك هذا الكون بعرشه وفرشه، فهو مالك لكل ما في هذا الكون، مالك خالق، هو الذي خلق. ليس كملوك الدنيا ملك بلا تدبير، وإن دبر قد لا يقدر أن يصنع في ملكه شيئا. فربنا عز وجل ملك وخلق ودبر، هذا من تمام ربوبيته سبحانه وتعالى. ملوك الأرض ملوك، ملك عارية سرعان ما يزول. قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك التام لله عز وجل، هو الذي خلق كل الخلائق وقدر أقدارها وحدد أرزاقها. فإن رضيت عن الله في ربوبيته استراح قلبك، رزقك مضمون، ما أصابتك من علة فمن الله، وما رفعت إلا من الله عز وجل. أنت عبد فقير لا حول لك ولا قوة، تسير في ملك الله عز وجل. ثم بعد ذلك أعطاك وحباك، إن منعك منعك لخير، وإن أعطاك أعطاك بخير. فإن استسلم القلب لله عز وجل عاش مطمئنا. ولذلك إن آمنت بربوبية الله عز وجل سلم قلبك لما بعد هذا. أن تعرف الله بأسمائه وصفاته حتى يستريح قلبك. هو العليم، هو الحكيم، هو الرحيم، هو الودود، هو الجبار، هو شديد العقاب. هذا ربك الذي إن آمنت به وأحببته هان عليك كل شيء، هان عليك كل أمر، وهان عليك كل نهي. ولذلك إن ثبت في القلب الربوبية والأسماء والصفات ثبت الرضا عن الله بالمتابعة بالألوهية، أنك عبد لله عز وجل ملزم أن تكون على الطريق وعلى سواء السبيل. أيها الأحباب، إن الأمر يحتاج منا إلى وقفة، يحتاج إلى وقفة، أن توقف قلبك، هل رضي عن الله أم لم يرضى؟ فاصل ثم نعود إن شاء الله.
إلى ربي أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. طعم الإيمان أن تعرف الرب، وأن تعرف كيف تصل إليه، كيف يكون أمره هو أعلى الأمر، وكيف يكون نهيه هو أعلى النهي، كيف أن تجعل هذه النفس فما دونها لله عز وجل. ألا ترون أن الله عز وجل أعد للأتقياء الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ ما هو ثمن الجنة؟ أتدري أيها الحبيب أن ثمن الجنة النفس فما دونها، أي نفسك فما دونها؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فإن لم تجد بنفسك فما دونها فأين منزلك وأين مكانك؟ لما قربوا النفس ردت إليهم في جنة عرضها السماوات والأرض، وإعطاهم الله عز وجل أضعاف أضعاف ما بذلوا، بل أعطاهم نعيم الأبد. أيها الحبيب، هل أنت مستعد أن تتاجر مع ربك تجارة رابحة؟ أن ترضى عن هذا الإله العظيم الذي يدلك على الخير ويحيد بك عن الشر ويمنعك منه، يمنعك كونيا، فطرتك متلائمة مع الخير، لا تحب الشر، كل مولود يولد على الفطرة، فإن شب العبد جعل الله له شرعا، شرعة ومنهاجا تدله على الطريق السوي. هل فكرت في هذه التجارة؟ قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هو الربح؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هذا هو الطريق، هذا هو الرضا عن الله عز وجل، أن تكون نفسك لله تبارك وتعالى، أن تكون عبدا لله لا عبدا لنفسك. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الرضا عن الله، الرضا عن الإسلام، الرضا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن والسنة متلازمان، والسنة جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أنموذج، فصار القرآن والسنة هو الدين، هو الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل هو باب الخير، باب للخير في أقواله وأفعاله حركاته سكناته، جعله الله عز وجل هو الباب إلى الجنة. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معنى التأسي الاقتداء في كل شيء، أن تتابع نبيك صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأسون به في كل شيء، فيما يحب وفيما يكره، حتى في مشيته في موضع قدمه. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: والله إني لأضع قدمي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي سار عليه، عسى أن يكون قدمي على قدمه. وكان يتبع بعيره بهذه الطريقة، كان ينظر أين صلى، صلى خلف هذه السرية يصلي فيها، صلى في هذا المكان يصلي فيه. كان يتأسى بكل أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل الصحابة أحبوه عظيم الحب، ومن ثم ذاقوا طعم الإيمان. الصديق رضي الله عنه بما بلغ هذه المنزلة، بما وصل إلى هذه المكانة، أن الصديق ما استطاع أحد أن يصل إلى منزلته قط إطلاقا بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. في كل شيء هو كان سباق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في عبد في يوم إلا دخل الجنة. إذن الحب الذي يجعل القلب يتأثر حتى يتبع في كل شيء. لما أحبوه، أي لما أحب الصحابة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علوا. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: دعا خياط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فذهبت معه عند هذا الخياط، قال: فجمع له قصعة فيها ثريد، وعلى هذا الثريد قطع من الدباء. الثريد نوع من الخبز المفتوت، وعليه قطع من الدباء، هي الدباء شيء معروف. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع بيده أثر الدباء، يعني يريد أن يأكل من الدباء حبا له. قال أنس: فمن ثم أحببت الدباء، مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا أحب. بل الأعجب من هذا، كانوا يتأسون في كل شيء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من عظيم الحب في كل شيء. في مرة، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وفي يده خاتم من ذهب قبل التحريم، فلبس بعض الصحابة خواتيم ذهب. في الجمعة القابلة القادمة خلع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، فخلع من لبس خواتمه وانتهت المشكلة. تأسي مطلق، يرون كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. لما جاء التحريم ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بقطعة من الذهب وقطعة من الحرير، وقال: هذان حلال على إناث أمتي، حرام على ذكورها. صار الذهب والحرير حرام على الذكور بكل صور، حلال على الإناث. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يد خاتم من ذهب، خاتم من ذهب بعد التحريم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه ونزع الخاتم من أصبعه ثم ألقاه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل واقف. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم انصرف الصحابي، قيل له هلا أخذت خاتمك فانتفعت به، خذه فانتفع به، فقال لا، ما كنت آخذ شيئا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، لو أعطاني إياه لأخذته، أما في الأرض فلا، وانصرف. إذن هنا الأصل في الاتباع الحب، الحب، أن يكون قلبك محب لله عز وجل، أن يكون قلبك محب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كنت في بيت أبي طلحة قائما أسقي فلانا وفلانا الخمر وكانت حلالا، قال فإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الخمر حرمت صارت حراما. قال أبو طلحة صاحب البيت أرقها يا أنس، قال أنس فأرقتها سكبها، ما انتظروا حتى يستطلعوا الخبر، من الذي قال الخبر؟ خبر جاء من عند من؟ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى السمع والطاعة بلا تردد ولا تفكير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك في يوم خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، بمجرد أن حرم صار حراما، لأن الصحابة لما أحبوا نبيهم كلما قال فعلوا. بل الأعجب من هذا النساء في محبتهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعتهن له. تقول عائشة رضي الله عنها لما نزلت آية الحجاب قالت ما رأيت أسرع تصديقا لكتاب الله عز وجل من نساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب بعد صلاة العشاء وأخبر بهن أزواجهن عمدت كل امرأة إلى أثخن مرطها، المرط الملء التي توضع إما فراش وإما فراش وإما غطاء، فعمدت إلى أثخن مرطها وقدمنا إلى صلاة الفجر وهن متلفحات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. أمر بالحجاب، أمر بالحجاب. بل في حديث أسماء عند أحمد ما رأيت أسرع تصديقا لكتاب الله من المهاجرات الأول، إمعانا في التنفيذ والتطبيق. قدمنا صلاة الفجر وعليهن أكسية سود كأنهن الغربان. إذن هنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتطلب درجات أعلى في الاتباع، في المتابعة في كل أمر، فيما يحب وفيما يكره. قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. التحكيم، من الذي يحكم في أي خلاف؟ الله والرسول. حتى يحكموك يفصل فيما وقع فيه خلاف، فيما شجر بينهم. الآن الأمة الآن إلى ما تتحاكم؟ للعقول؟ لا. للأهواء؟ لا. لفلان؟ لا. أمر التحاكم لابد أن يكون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف فهم الصحابة هذا النص؟ أما أصحاب هذه العقول، عقول عفنة، لا تعرف الله عز وجل ولم تحبه، ولا تعرف رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لو عرفته لتبعته. أما أن نحرف النصوص عن مرادها بزعم أن العقل له رأي، لا، لا عقل لك إن خالفت النص. النص إن صح فأين العقل؟ إلقي بعقلك، اجعل العقل فقط لمعرفة النص، إن صح كيف تنفذه وكيف تطبقه. أما إلغاء السنة بحجية أن العقل له منزل، منزل العقل كيف يطبق، أمر الله عز وجل. كيف؟ كما فعل الصحابة، كما طبقوا نطبق، كما نفذوا ننفذ. أما أن نلغي هذا كله بأي دعوة بأي مسمى فلا، هذا هو الضلال المبين. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، فتنة في القلب، انحراف وشطط، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي خلاف يعرض على الكتاب وما صح من السنة. لو اختلف الفهم أي الفهوم نرجع إليها؟ فهمي؟ فهم فلان؟ لا. كيف فهم الصحابة النصوص؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموها، نفهمها كما فهموها. حتى لو وقع خلاف، لما نزل قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال عدي بن حاتم وبعض الصحابة عمدت إلى عقالين، إلى حبلين أسود وأبيض، ووضعتهما تحت وسادتي، أنظر إليهما ليميز بين الخيط هذا وذاك، وعند العرب الخيط الأبيض هو نور النهار، والخيط الأسود هو سواد الليل. فهو ما عقل هذه المسألة، فظن أنهما حبلين أو عقالين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فصحح له المفهوم، قال له لا، إن وسادك لعريض، إنما هما سواد الليل وبياض النهار. إذن هنا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم لا يتحاكم ولا يرضى إلا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الحل، لا حل إلا هذا. إن أردنا تعطيل الشريعة وإيقافها بحجة فهم فلان أو علان، لا، هذه فهوم مستوردة هي عانة على هذه الأمة وهذا الدين. إذ الرضا عن الله عز وجل يعلي من شأن صاحبه ويعلي من فهمه بإيقاف النص كما أراد الله وكما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما قال محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، إن الأمر يحتاج منا إلى وقفة. كيف نرضى عن الله؟ كيف نرضى عن رسوله؟ كيف نرضى عن هذا الدين الذي نعتنقه؟ تخيلوا لحال بعض الصحابة، أبو طلحة الأنصاري قرأ في كتاب الله عز وجل، كانوا يعشون مع القرآن ليس للترنيم ولا للتغنيم ولا لمجرد أنه ختم القرآن، لا، كانوا يقرؤون القرآن للعمل للتنفيذ. مر على آية من كتاب الله عز وجل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقف أمامها حكم العقل وحكم القلب. لن تنالوا البر، والبر في بعض التفسير الجنة، البر الرضا عن الله، البر أن يكون قلبك مع الله عز وجل بار. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نظر في قلبه، وقف وقفة مع هذه الآية، أحب الأشياء إلي ماذا؟ فإذا بئر عظيم يسمى بيرحاء قبالة المسجد، بستان عظيم وفيه بئر من أعذب مياه المدينة. وكفى أبا طلحة شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب منها ويدخل هذا البستان، فجاء وقال يا رسول الله إن من أحب مالي إلي بيرحاء، أفضل ما عندي هذا البئر، وإني قد جعلتها لله ورسوله. ما عندهم تردد ولا تكعكع ولا تأخر، مجرد أن عاش مع الآية نفذ في نفس التو واللحظة. فقال صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ذاك مال رابح، أنت رابح لأنك قربت لآخرتك، لأنك نفذت تنفيذا واقعيا صحيحا دلالة على حبك لله عز وجل ولرسوله ولدينك، هذا الإسلام الذي نعتنقه. بخن بخن، ذاك مال رابح أو ذاك مال رايح. ثم قال له أنفقه على بعض أهلك. فأنفقه أبو طلحة على بعض أهله وزويه. في موقف آخر، أبو طلحة بعدما بلغ 80 من العمر جلس فقرأ القرآن. مجرد أن يقرأ القرآن ليس مجرد قراءة السطور، لا، يقرأ الكلمات، كيف يعيش معها، كيف يتعامل مع الآيات، أن هذا نداء الله عز وجل، هذه حجة الله على خلقي وعبادي، ليس مجرد أن أطرب الأذان، لا. فقرأ قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. فكر، النفير هو الخروج للقتال في سبيل الله عز وجل. هو بلغ 80 خفافا، تأولها هو على أن خفافا شبابا، ثقالا كبارا في السن، إذ لا يحول بينك وبين الجهاد أي شيء. فقال لأبنائه: انظروا لي سرية تغزو في سبيل الله. قالوا: يا أبانا أنت مسن ومعذور. قال: اسمعوا ما أقول لكم. فأبلغوه بوجود سرية ستركب البحر تغزو في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فجهزوا له لأمة الحرب فوق 80، ركب في السفينة، مات في السفينة ودفن في جزيرة. إذن هذه العلامات وهذه الدلالات تنبئك عن عظيم حب هؤلاء القوم للرب، للدين، للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قد يبتلى الإنسان فيما يحب، قد يبتليه الله عز وجل بعلة، إما بذهاب مال، إما بعلة في بدنه، إما بمصيبة وبلية، بفقد عينيه، بفقد ولده، لينظر ما هو صدق محبة هذا العبد، هل هو صادق في محبته، هل قال حينما وقعت عليه البلية أو الرزية: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هل سلم قلبه لله عز وجل، هل قال الحمد لله على ما أصابني؟ إن قال هذا فهنيئا له، وإلا فما عرف الله حق المعرفة ولا تلذذ بالجوار مع الملك سبحانه وتعالى. ولذلك كم من أقوام وقعوا في بلاء، كما روى البخاري ومسلم في قصة الزبير مع صاحبه الأنصاري في شراج الحرة، وقع خلاف بين الزبير وبين أنصاري على سقي الماء، يعني شراج الحرة عبارة عن هضابات ينزل فيها المطر درجات من درجة إلى درجة، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم في من هو أحق بسقي الماء. المعلوم عند الأنصار يشرب الأعلى ثم الأدنى، وهناك حد معين للسقيا. فلما وقع الخلاف خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى المسألة فوجد أن الزبير أحق، هو أعلى والأنصاري أدنى، فقال له: اسق يا زبير ثم أطلق الماء لصاحبه. مجرد أن فقط يشرب ويشرب الزرع الذي عندك، أخرج باقي الماء سريعا لصاحبك. هنا الأنصاري يعني كأنه أراد المزيد، أراد أن يهضم حق الزبير رضي الله عنهما جميعا، فقال: أن كان ابن عمتك، أي أنك حبيته في هذه المسألة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف هذا؟ فقال له: عد يا زبير إلى حكم الأنصار، يقولون إلى هذه المرحلة اجمع الماء ثم أطلقها لصاحبك. نزلت في هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا نقف عند التحكيم فقط، التحكيم مطلوب من البداية، إن وقع خلاف بينك وبين أحد المرجع الكتاب والسنة، حتى يحكموك التحكيم فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إن جاءك حكم الله والرسول مهما كان، حتى ولو على خلاف ما في نفسك، لابد أن ترضى ولابد أن تقتنع أن هذا أمر الله عز وجل، ثم بعد ذلك ويسلم تسليما. والتسليم هو الرضا، رضا مطلق بلا أدنى حرج في هذه النفس. أيها الحبيب، إن الرضا عن الله والرضا بالإسلام والرضا بالرسول هو من أعظم النعم وأجل المنن. إذ إن وقع الرضا في القلب فإن العبد يسير في هذه الحياة مراحل يستمتع بها وفيها بجوار الملك. إن وقع في خير حمد الله على الخير وشكر، وإن وقع في شر علم أن هذا مقدر وأن الدنيا دار نصب ودار بلاء وعما قريب سيغادر هذا البلاء فصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعظ ابن عمر موعظة بسيطة جدا. الحديث رواه البخاري قال ابن عمر لقيان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة قال فوضع يديه على منكبي ثم قال يا عبد الله عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هي الدنيا، من رضي عن الله عز وجل نفذ أمره وأطاع ما أراد الله عز وجل منه وتابع رسوله، لأن الدنيا هي هكذا، عش في الدنيا كأنك غريب، نزلت في مكان أنت فيه غريب لن تستقر فيه ولكن هناك رحيل، أو عابر سبيل مررت على هذه البلد مرورا عابرا. هي الدنيا، فإن استقام قلبك ورضي عن الله فهنيئا لك من طاعات وقربات ومن نهي عن معاصي وبليات وآفات، تشعر بالرضا وأنت مقيم على الطاعة، تشعر بالرضا وأنت تتجنب كل معصية لأن القلب أحب الله عز وجل. أيها الأحباب، هل رضينا عن الله؟ هل رضينا عن الإسلام وبالإسلام؟ هل رضينا عن رسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم رضينا، هنيئا لنا إن فعلنا هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.